أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كانت مقدمة الواجب الفعلي محرما في نفسه بحيث لولا توقف الواجب عليه كان ارتكابه محرما ومبغوزا من قبل المولى. فهل تكون هذه المقدمة جائزة ويجوز التصرف بأن يجوز ارتكاب هذه المقدمة على وجه الإطلاق أو أنه يجوز في فرز خاص دون فرز آخر؟ ذكرنا أن الكلام تارة يلاحظ ويقع من جهة مزاحمة الواجب مع الحرام مع قطع النظر عن وجوب المقدمة وعدمه، يعني التزمنا بوجوب المقدمة أم لم نلتزم بوجوب المقدمة. نلاحظ الحرمة النفسية مع الوجوب النفسي، وحيث فرزنا أن الواجب النفسي أهم فلا يمكن أن تبقى المقدمة على حرمتها على الإطلاق، فإنه تكليف بما لا يطاق. لا يعقل أن يبقى الواجب على وجوبه فيطلب إيجاده في الخارج ومع ذلك يمنع عن المقدمة التي يتوقف عليها الواجب. هذا تكليف بما لا يطاق، فلا بد من رفع اليد عن التحريم لا محالة. ولكن حيث إن رفع اليد عن التحريم لأجل استلزام عدم الرفع التكليف بما لا يطاق والضرورات تقدر بقدرها، فلا محالة ترفع اليد عن حرمة المقدمة بمقدار تقتضيه الضرورة، وهذا المقدار يتحقق بسقوط الحرمة عن المقدمة الموصلة، المقدمة التي يترتب عليها الواجب في الخارج. هذا لا يمكن أن تبقى على حرمته. وأما غير المقدمة الموصلة فلا مانع من تحريمها فعلا، ولا يلزم من ذلك تكليف بما لا يطاق، إذن تبقى على حرمته على القاعدة. هذا باعتبار ملاحظة الواجب النفسي والحرام النفسي، يعني من جهة المزاحمة فقط. وأما إذا لاحظنا الوجوب الغيري والتزمنا بوجوب المقدمة فحينئذ تنشأ معارضة من هذه المزاحمة، يعني نتيجة هذه المزاحمة تكون معارضة، وذلك من جهة أن الوجوب إذا بقي على حاله كما هو المفروض لكونه أهم فالمقدمة تتصف بالوجوب لا محالة من جهة فرض الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فإذا كانت المقدمة واجبة يستحيل أن تتصف بالحرمة، إذ لا يعقل أن يكون شيء واحد متصفا بالوجوب والحرمة معا، وهذا من اجتماع الزدين، فيرجع الأمر إلى التعارض واستحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد. وعلى هذا يختلف ثبوت الحرمة باختلاف بلي هذه الأقوال. فعلى ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه من أن الواجب من المقدمة إنما هو خصوص المقدمة الموصلة، وأما غير المقدمة الموصلة فغير واجبة. على هذا النتيجة هي نتيجة المزاحمة بعينها، يعني لا موجب لرفع اليد عن حرمة المقدمة إلا في المقدمة التي هي متصفة بالوجوب وهي الموصلة من المقدمة، وأما غير الموصلة فهي غير متصفة بالوجوب، فإذا لم تكن واجبة لا مانع من حرمتها فتبقى على حرمتها بالفعل. فالنتيجة أن حصة خاصة من المقدمة واجبة وحرمتها ساقطة، والحصة الأخرى وهي غير الموصيل باقية على حرمتها، إذ لا موجب لسقوط الحرمة فيها بوكيل. النتيجة واحدة، يعني نتيجة المزاحمة حتى على القول بعدم وجوب المقدمة، ونتيجة المعارضة شيء واحد، وهو أن الحرمة تسقط عن غير الموصل من المقدمات، يعني عن الموصل من المقدمات، وأما غير الموصل يبقى على حرمته. فأما على مسلك الشيخ قدس الله نفسه، لو كان قصد الترسل معتبرا في وجوب المقدمة، المعارضة تقتضي أن تسقط الحرمة في هذا المقدار من المقدمة، وهي ما قصد بها الترسل إلى الواجب، فإنه واجب بالفعل على الفرض. فإذا كان واجبا بالفعل يستحيل أن يكون حراما، فالمقدمة التي قصد بها التوسل سواء ترتب عليها الواجب أم لم يترتب، يقع هذا على صحة الوجوب وترتفع حرمته. والمقدمة التي لا يقصد بها التوسل لا يقع واجبا بل يقع حراما، وإن توسل المكلف بها إلى الواجب خارجا، يعني ترتب الواجب عليه، إلا أنه من غير قصد. فالنتيجة فعلى كلام الشيخ تختلف النتيجة، يعني نتيجة التعارض عن نتيجة التزاحم. وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإنه التزم بوجوب المقدمة على الإطلاق من غير تقييد بقصد التوسل أو بخصوص الموصلة منها. بناء على هذا، حيث إن المفهوم أن الواجب فعلي لأهميته ومقتضى الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أن تكون مقدمته متصفة بالوجوب على الإطلاق، سواء قصد بها التوسل أم لم يقصد بها التوسل، وسواء ترتب عليه عليها الواجب أم لم يترتب. فالمقدمة على جميع التقادير متصفة بالوجوب الفعلي، وإذا كانت متصفة بالوجوب الفعلي لا يمكن أن تتصف بالحرمة لاستهالة اجتماع الزبدين. إذن يجوز الدخول في الأرض المغصوبة بقصد التنزه لا بقصد إنقاذ الغريق، ولو فرضنا أنه لم ينقذ الغريق أيضاً، فإن هذا واجب بحكم الشرع، وما كان واجباً لا يكون محرماً لاستهالة اجتماع الزبدين. إذن هذه ثمرة مهمة تترتب على القول بوجوب مقدمة الواجب على هذا التفصيل، يعني أن يكون الواجب مطلق المقدمة أو خصوص الموصل أو ما قصد به التوسل. وهذه ثمرة مهمة جدا، يعني في فرض توقف الواجب على الحرام. وقد ذكر هنا ثمرتان غير ذلك لكلام الشيخ قدس الله نفسه، على تقدير اعتبار قصد التوسل، إحداهما أن المكلف إذا كان عالما بالتكليف ولكن دار أمره بين أفراد بين أتراب، ولم يكن المكلف به معلوما مشخصا كما إذا علم بالقبلة بين أتراب، أو كان له صوب طاهر مردد بين أسباب وغير ذلك من موارد العلم الإجمالي. في هذه الموارد ذكر في مقام السمراء أن المكلف لو أراد أن يأتي بواحد من هذه الأطراف أو باثنين أو بأكثر بمقدار لا يحصل له اليقين بالامتثال، يعني لا يأتي بتمام الأطراف. مثلا إذا كان ثوب واحد طاهر مرددا بين أسباب خمسة فناؤه أن يصلي ثلاث صلوات لا أكثر، فلا يعلم بالامتثال اليقيني. أو أنه يصلي في ثوب واحد فقط، وكذلك الحال في الصلاة إلى الجهات، فلا أن يصلي إلى جهة أو جهتين مع تردد القبلة بين الجهات. في مثل هذا قيل إنه لو صلى إلى جهتين أو في ثوب واحد ولم يقصد التوسل به إلى الواجب، يعني لم يرد الإتيان بتمام الأفراد ليتحقق الواجب يقينا، بعدما صلى انكشف أن ما أتى به كان موافقا للواقع، بعد ذلك تميزت الجهة وعلم أن الجهة التي صلى إليها قبلة، أو أن الثوب الذي صلى فيه طاهر يحكم ببطلان صلاته ولا بد من الإعادة. وذلك فإن الواجب من المقدمة خصوص الحصة التي قصد بها التوسل إلى الواجب، وهنا لم يقصد التوسل على الفرض، فهذا لم يقع على صفة الوجوب. فإذا لم يقع على صفة الوجوب يحكم عليه بالبطلان، فلا بد من الإعادة، فأن يصلي إلى هذه الجهة مرة ثانية أو يعيد صلاته في هذا الثوب يعيد صلاته. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استبعد جدا أن تكون هذه الثمرة من الشيخ قدس الله نفسه، وإن كان موجودا في تقريراته، يعني بلي كان يزهر الإسمينان بأن هذا من المقرر لا من نفس الشيخ، فإن هذا بعيد صدوره من الشيخ قدس الله نفسه، وما ذكره الظاهر أن الأمر كذلك. يستبعد أن يكون الشيخ يذكر هذه ثمرة لاعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة، والوجه في ذلك أن كلامنا هنا في مقدمة الواجب أي في توقف واجب على شيء آخر كما ذكرناه في أول البحث، وأما المقدمات العلمية فهي خارجة عن محل الكلام، والمثال المذكور من المقدمات العلمية لا من مقدمات الواجب. الإتيان بالصلاة إلى أربع جهات أو تكرار الصلاة في أسباب متعددة، هذا ليس من مقدمة الواجب في شيء، وإنما هو مقدمة علمية. لو لم يكرر الصلاة لا يحرز أنه أتى بالواجب، فأخذ قصد التوسل في المقام في اتصاف المقدمة بالوجوب أجنبي عن اعتبار قصد التوسل في المقدمة العلمية. هذا باب وذاك باب آخر. وبعبارة واضحة في المقدمات العلمية الأمر في كل طرفين دائر بين الوجوب وغير الوجوب لا شيء. الصلاة التي يصليها المكلف إلى جهتين إن كانت هذه الجهة قبلة فهو نفس الواجب، لا أنه مقدمة للواجب. و اذا کانت غیر قبلتین فهی اجنبیتون عن الواجب بالکلیه لا نفس الواجب ولا مقدمت الواجب و انما الاتیان بالاطراف مقدمت للعلم بحصول الواجب الواجب عقلن و این هازا عن البحث في اتصاف المقدمة بالوجوب الشرعي لأجل وجوب ذي المقدمة شرعا هذان بحثان أحدهما أجنبي عن الآخر بالكلية فلا يترتب على اعتبار قصد التوسل في اتصاف المقدمة بالوجوب الحكم بالبطلان في تلك المسألة نعم إنه لا بحث آخر ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرسائل وهو أن الإطاعة المعتبرة في العبادات بحكم العقل أنه لا بد من أن يؤتى به على وجه عبادي فلو لم يؤت به عباديا يفسد وبهذا يفترق العبادي عن الواجب غير العبادي يعني التوسلي هل العبادي ولا إشكال في أن العبادية تتحقق بالإتيان بالعمل برجاء وباحتمال المحبوبية إلا أن الكلام في أن عبادية الشيء بالإتيان به رجاء وما احتمال المحبوبية هل هو في أرض الإطاعة التفصيلية؟ بل حتى إذا كانت إطاعة يقينية إجمالية أو أنه في طول ذلك يعني من كان متمكنا من الامتثال اليقيني لو اقتصر على الامتثال الاحتمالي هل يكون هذا مقربا؟ ويقع عبادة على تقدير المصادفة للواقع أو أنه لا يكون كذلك هذا بحث آخر على تقدير أن الامتثال الاحتمالي في نظر العقل في أرض الامتثال اليقيني التفصيلي أو الإجمالي حينئذ يحكم بالصحة في محل الكلام فإن المصلي إذا صلى إلى جهتين وقصد بذلك القربة يعني أتى بها برجاء المحبوبية وباحتمال أن تكون هذه الجهة قبلتان وصادف الواقع يحكم بصحة هذه الصلاة لأن ذات الصلاة قد أتي بها في الخارج على الفرض وقصد القربة قد تحقق فإن الإتيان باحتمال الأمر وبرجاء المحبوبية من الدواعي القربية على الفرض فالعمل صحيح لا حاجة إلى الإعادة وأما إذا بنينا على الطرف الآخر وهو أن الامتثال الاحتمالي وإن كان من وجوه القربية ويكتفي العقل في مقم الامتثال الاتيان الشيء برجاء الاتيان بتمام الاطراف فهذا لا يقع قربيا لانه امتثال احتمالي والامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني فهذا لم يكن بانيا على الامتثال اليقيني يحكم بفساده لعدم وقوع هذا عبادتان الاتيان رجاء و باحتمال المحبوبيه لا يكون من وجوه القربيه في المقام فيحكم بفساده هذا بحث اخر وله محل اخر اجنبي عن محل بحثنا فظهر انه على كلا القولين على القول باعتبار قصد الترسل في اتصاف المقدمة بالوجوب وعلى القول بعدم اعتباره على كلا التقديرين لا مانع من الحكم بصحة هذا العمل يعني الاتيان بطرف واحد من اطراف العلم الاجمالي ولا حاجة الى الاعادة الا على ذلك القول من ان الامثال الاحتمالي في طول الامثال اليقيني بناء على هذا لابد من الاعادة اذن على كلا القول سواء قلنا باعتبار قصد التوسل اتصاف المقدمة بالوجوب أم لم نقول فإن ذلك البحث أجنبي عن هذا البحث بحثان بملاكين وليس أهلهما مربوطا بالآخر. هذه إحدى الثمرتين. الثمرة الأخرى بعد ذكر قدس الله نفسه عن صاحب التقريب أنه إذا توزأ لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا أو لصلاة نافلة مثلا أو لغير ذلك مما يعتبر فيه الطهارة أو لا يعتبر ولكن يستحب أن يكون مع الطهارة كما في قراءة القرآن إذا توزأ لذلك فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء أو لا بد من وضوء آخر؟ جعله مبنيا على اعتبار قصد الترسل. إذا لم نعتبر قصد الترسل في اتصاف المقدمة الوضوء فالمقدمة التي أتي بها لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا هذا أيضا مقدمة للواجب ومتصفة بالوضوء فلا بأس بأن يصلي المكلف بعد ذلك بهذا الوضوء بلا حاجة إلى العادة لأن المقدمة قد وجدت في الخارج. مقدمة الصلاة الوضوء العبادي وهذا وضوء عبادي. وأما بناء على اعتبار قصد التوسل في المقدمة استشكل في ذلك لأن الوضوء الذي وقع في الخارج لم يكن بمقدمة للصلاة يعني لم يؤت به بعنوان المقدمية ولم يقصد به التوسل إلى الواجب إذن لم يثبت الوجوب الغيري. الواجب الغيري باق بحاله فلا بد من إعادة الوجوب. ذكر قدس الله نفسه هذه ثمرة بالمقام واستشكل على ذلك فأن الوضوء ماهية واحدة وليس فيه اختلاف الوضوء للصلاة والوضوء لقراءة القرآن أو الوضوء لغاية ثالثة كل ذلك شيء واحد. الوضوء غسلتان ومسعدان فهي طبيعة واحدة وماهية واحدة وقد فرزنا أنها تحققت في الخارج لأن المكلف قد توزأ قربيا غاية الأمر لم يتصف بصفة الوجوب ولم يؤت به بعنوان أنه واجب. هذا لا يعتبر. إذا ذات المقدمة تحققت في الخارج بل وحكم عليها بالصحة فلماذا نحتاج إلى إعادة الوضوء ثانياً؟ لا حاجة إلى الإعادة بعد تحقق مقدمة الصلاة وهي الوضوء القربي. الوضوء القربي تحقق ولو فرضنا أن هذا لم يكن مستاقاً للواجب الغيري. الوضوء الغيري كما مر غير مرتين أنه وضوء توسلي لا يعتبر ذلك يعني لا حاجة إلى قصد الوضوء الغيري في سقوطه. المقدمة متى ما تحققت في الخارج يثبت الأمر لا محالة فلا حاجة إلى الإعادة. أشكل على ذلك والإشكال متين جدا ولكنه قدس الله نفسه ذكر فأن هذا يتم في الغسل حيث إن الأغسال وإن كانت بحسب صورة واحدة غسل الجنابة وغسل مس الميت صورتهما صورة واحدة كصلاة الظهر والعصر إلا أن علمنا من الروايات أنها حقائق مختلفة و ماهیات متعدده، لقوله علیه السلام اذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد التعبیر بالحقوق و مثل سلام الله علیه بغسل الجنابه و غسل الجمعه و غسل یوم عرفه و غیر ذالک من الاغسال استکشفنا من ذالک ان الاغسال ماهیات متعدده و مختلفه هازا یتم المقرر کذا ذکره ان هذه الثمره تتم فی الاغسال التی هی ماهیات متعدده فلو فرضنا انه اغتسل من الجنابه لصلات نافله فقط و بعد ذالک بدا له ان یصلی صلات الفریضه لا يحكم بصحة هذا الغسل فإنما هو مقدمة للصلاة لم يؤت بها في الخارج وإنما أتي بأمر آخر وبماهية أخرى فبناء على اعتبار قصد التوسل لا يحكم بصحة هذا العمل ولا بد من الإعادة و اشکل علا ذالک شیخون از استاد قدس سره لأن الاغسال وین کانت حقایق متباینه و ماهیات متعدده صحیح نازا الا ان اختلافها من ناهیت الاسباب یعنی ان غسل الجنابه مختلف بحسب الماهیه ان غسل الحیض او غسل مس المیت من از ذالک من الاغسال و اما به حسب الغایات فالغسل و کالوضوء ماهیت واحده یعنی لیس غسل الجنابه لقراءه القرآن و غسل الجنابه لصلاه نافله و غسل الجنابه لصلاه فریضه ماهیات متعدده غسل الجنابه ماهیت و غسل مس المیت ماهیت ثانیه و غسل الجمعت ماهیت ثالثه هذا صحیح کلامنا هنا من جهت الغایات لا من جهت الاسباب فلو اغتسل من الجنابه لقراءه القرآن قد وجد غسل الجنابه و هذه حقیقه واحده و حکم بصحته بعد ذلك أي موجب للعادة إذا أراد أن يصلي صلاة الفريضة فالظاهر أن هذه الثمرة أيضا ليست من الشيخ قدس الله نفسه يعني على ما استظهره شيخنا الأستاذ قدس سره فالمزمون أن الأمر جزال بل فالثمرة منحصرة فيما ذكرنا يعني باب التزاهم و توقف الواجب على حرامین و اما غیر ذالک فلا تکون ثمرة الحمد لله رب العالمین.